أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المقدمة الثانية من مقدمات دليل الامتناع أن الأحكام متعلقة بالصور بما هي فانية في معنوناتها، فيلحظ الخارج عبر الصورة، والصورة بهذا اللحاظ لا ينظر إليها الجاعل نظرا استقلاليا، وإنما النظر موجه عبر المحكي بالصورة المفني في الصورة، فيرى الخارج. ولأجل ذلك نقول بأن الأحكام إذا تعلقت بالعناوين بما هي مرآة للخارج فلا يرى فيها إلا الخارج، فيستحيل اجتماع حكمين فعليين على مرئي واحد عبر صورتين، فيستحيل اجتماع حكمين فعليين وهما الأمر والنهي بلحاظ محكي ومرئي واحد عبر العنوانين، فتعدد العناوين لا يؤثر شيء إذا كان المناط على المرئي والمحكي بالعنوان. فلو قال المولى صلي وقال المولى لا تغصب ونحن لم نلاحظ عنوان الغاص وعنوان الصلاة بما له من موضوعية، بل لاحظناه بما هو مرآة للخارج، فمن الواضح أن تعدد العناوين لن يؤثر شيء في مسألة الاجتماع والامتناع، بل المدار كل المدار بالمحكي بالعنوانين، المفني في العنوانين، المرئي في العنوانين، لأن المولى لم يلاحظ العنوان بما هو عنوان، وإنما تمام نظره إلى المعنون بالعنوان المحكي بالعنوان. فهب أن هناك عنوانان، ولكن إذا كان الفعل المشار إليه بهذين العنوانين واحد، واضح، فلا يرى بهذين العنوانين إلا شيء واحد، فيستحيل تعلق الأمر والنهي الفعليين بهذين العنوانين المشيرين إلى فعل واحد، إذ مقتضى تعلق الأمر الفعلي الوجوب الفعلي هو أن هناك بعث وداعوية لزومية نحو المحكي بهذا العنوان. دقق بالمطلب، إذا لاحظ المولى العنوان فقال صلي وقلنا أن الحكم فعلي لأن مصب التضاد في وين؟ في الأحكام الفعلية، معنى صلي الذي هو وجوب فعلي أن هناك محركية لزومية للمحكي بهذا العنوان. إذا العنوان يلحظ بلحاظ في نائي آلي، فالمحكي بالعنوان مصب للبعث اللزومي. ثم يأتي المولى ويقول لا تغصب، والغصب مرآة حاكية عن الخارج عن المحكي، وكان المحكي والمشار إليه بعنوان الغصب هو نفس الفعل الذي قد تحققت الحكاية والمشيرية إليه بلحاظ الصلاة. فيلزم أن يكون الزجر حينئذ الحتمي أيضا على هذا الفعل، فيلزم اجتماع الباعثية والزاجرية على محكي واحد عبرال عنوانين. التفتي المطلب، إذن هذا عنوان ما هو له النظارة. إذا كان المحكي بعنوان الصلاة والمحكي بعنوان الغصب كلاهما محكي به واحد في الخارج، فصحيح أن الأحكام لا تتعلق بالخارج. التفتين، الأحكام لا تتعلق بالخارج صحيح، والحكم من مقولة المعنى ولم ينصب على الخارج، فلم يتعلق مثلا اعتبار وهو وجوب وحرمة على خارج، صحيح، كل كلام صحيح. ولكن المفروض أن المولى في مقام الجعل يلاحظ هذه الصورة، ما هي الغصب بما هي حاكية عن الخارج، والزجر على ما هو المحكي بالصورة. هو مو زجر على نفس الصورة، صحيح، الزجر على المحكي بالصورة. فإذا كان الفعل المحكي عن طريق الأمر والنهي واحد، يلزم البعث والزجر على واحد، وهذا معنى أنه يستحيل اجتماع حكمين فعليين على عنوانين يشيران إلى محكي واحد. فيتضح أن تعدد العنوان بما هو عنوان لا أثر له، وإنما المدار على تعدد المعنون لا على تعدد العنوان. فيقول الآخون لا نحتاج أن نتجشم إثبات أن الأحكام تتعلق بالخارج حتى يقال لنا أن الحكم لا يتعلق بالخارج وإنما يتعلق بالعناوين. فحينئذ إذا تعددت العناوين تعدد مصب الأمر والنهي، فجاز الاجتماع وإن كان المحكي واحد، صحيح. هؤلاء يقولون هكذا، يقول الآخر لا مو صحيح، تعدد العناوين لا ينفع إذا كان المحكي واحد، لأن الحكم الفعلي المتقوم بالباعثية والزاجرية وعدم رضا الترك أو الفعل إنما مصبه المحكي بالصورة. إذ الزجر على الصورة، واضح، الزجر على المحكي بالصورة الذي يرى الخارج عبر الصورة، فالمولى يبعث نحو الخارج ويزجر عن الخارج، والمفروض أن المحكي بهما واحد، فيكون هذا محققا لامتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا تمام الكلام في المقدمة كام؟ الثانية. تنبيه في عبارة إليه في الكتاب، تنبيه. ذكرنا في الدرس السابق أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين بما هي عناوين، سواء كان العنوان من العناوين المتأصلة أو لم تكن من العناوين المتأصلة. فتارة العنوان يحكي شيئا متحققا في الخارج له واقعية خارجية، وهي تلك العناوين التي تحكي المقولات كام؟ العشر، صحيح، الجوهر والأعراض التسعة بناء على وجود كل الأعراض. خب مبحثنا هنا. فعنوان زيد، عنوان الأسود، عنوان الأبيض، عنوان الحركة، كلها عناوين متأصلة لأنها تحكي أمور متحققة لها ما بحذاء في الخارج، سواء كان من قبيل الجوهر أو من قبيل الكيف، من قبيل المتى، من قبيل الأين، وما شاكل ذلك. وتارة يكون العنوان غير متأصل، أي ليس له ما بحذاء في الخارج، فلا يحكي عن أفراد لها تحقق في الخارج. وهذه كما درستم قسموها إلى كم قسم؟ قسموها إلى قسمين، إما أن تكون العناوين اعتبارية، وإما أن تكون انتزاعية. والمراد من العنوان الانتزاعي ذلك العنوان الذي ينتزعه الذهن ويخلقه الذهن من منشأ الانتزاع، فإذا لاحظ نسبة بين السقف وما تحته ينتزع عنوان التحتية، وإذا لاحظ الشيء نسبة لما فوقه ينتزع عنوان الفوقية، وغيرها من العناوين الانتزاعية. وهنا يوجد شيء في الخارج وهو منشأ الانتزاع، فالعناوين الانتزاعية وإن كان هي لا يوجد لها ما بإزاء في الخارج، ولكن تحكي عن مناشئ انتزاع موجودة في الخارج. وأما الأمور الاعتبارية فليس لها ما بحذاء في الخارج، لا بنفسها ولا في منشئها، وإنما هي عناوين اعتبرها المعتبر لأغراض عقلائية وما شاكل ذلك، كاعتبار الزوجية والحرية والرقية والملكية واعتبار البيعية وغيرها من هالأمور. وكلاهما على كل حال ليس من العناوين المتأصلة. وقد استعمل المصنف في الكتاب، وقد أشرنا إلى هذا المطلب في بحث المشتق، استعمل اصطلاح الخارج المحمول، وأطلق الخارج المحمول على ما يشمل الأمور الاعتبارية. فنقول ذكروا في الحكمة وفي المنطق أنه تارة المحمول يكون من قبيل الذات، وتارة يكون من قبيل العرضي. فتارة يقال زيد إنسان، أو زيد ناطق، أو زيد حيوان، فكل المحمولات هنا من قبيل المحمولات الذاتية نوعا أو جنسا أو فصلا، جنس قريب جنس بعيد كلها ذاتي. وتارة يكون المحمول عرضي، وهذا المحمول العرضي قسموه إلى محمول بالضميمة ومحمول من صميمة، أو الخارج المحمول يعبر عنه. فتارة هذا المحمول الذي هو ليس ذاتي للموضوع
حمله على الموضوع يتوقف على انضمام شيء إلى الموضوع، بحيث متى من ضم هذا الشيء إلى الموضوع صح حمل هذا المحمول على الموضوع. فمثلا زيد عالم، عالم هذا المحمول ليس ذاتي من ذاتيات زيد، وحمل عالم على زيد يتوقف على انضمام مبدأ العلمية في زيد، فإذا انضم إلى زيد وتلبس زيد بمبدأ العلمية بهذه الملكة قيل عالم. أو الجدار أسود، هذا أسود عرضي، يحتاج إلى أن الجدار ينضم إليه المبدأ المسمى بالعراض، صحيح؟ المبدأ المسمى بالعراض، بأن ينضم إلى الجدار شنه؟ السواد، فيقال أسود، فأسود عرضي سواد عراض، ينضم إلى الجدار إلى المعروض العراض، فإذا قام المعروض قام فيه العراض تحقق عنوان العراضي اللي هو المحمول. وتارة المحمول يستخرج من صميم الموضوع فيحمل عليه، فلا هو ذاتي ولا يحتاج إلى ضم مبدأ وضم شيء إلى الموضوع ليتحقق الحمل، بل ينتزع من صميم ذات الموضوع عن طريق التحليل لماهيته وحقيقته، فيقال الإنسان ممكن. فالإمكان الذي يحمل الممكن، استغفر الله، الذي يحمل على الإنسان لا يتوقف على انضمام شيء إلى الإنسان يسمى الإمكان، فننتظر انضمام الإمكان إلى الإنسان حتى يقال الإنسان ممكن، بل أن حيثية الإمكان منتزع من نفس النظر إلى الإنسان لأنه واجب بالغير. أو يقال الثلاثة فرد، الأربعة زوج، فهذه أمور تسمى من قبيل الخارج المحمول، خارج من الموضوع محمول على الموضوع، خارج محمول سموه، هو أن خرج من الموضوع نحمل على الموضوع، يسمى الخارج المحمول أو المحمول من صميمه. ولا يطلقون في الاصطلاح الأمور الاعتبارية، وما كان من مقولة الأمور الاعتبارية لا يطلق خارج محمول، فإن الخارج المحمول لا ينفك عن الموضوع، التفتين، لأنه ينتزع من صميم الموضوع. فعندما تأتي إلى أمر اعتباري يا شيخ إبراهيم فتقول زيد حر، أو زيد عبد، أو زيد رق، أو زيد مالك، هذه الأوصاف تحتاج إلى حيثيات الملكية الرقية الحرية، واضح؟ هذه أمور اعتبارية، الرقية الزوجية الملكية، الملكية فيها خلاف بناء على أنها أمر اعتباري وأمر انتزاعي، هذه لا يسمى خارج محمول بالاصطلاح، صحيح؟ لأن الخارج المحمول ما لا ينفك عن الموضوع وينتزع من صميم الموضوع، وهذا لا ينتزع من صميم أنه حر أو عبد، العبودية لا تنتزع والرقية من صميم زيد، وإلا ما استحيل انفكاك الرقية عن زيد كاستحال انفكاك الإمكان عن الممكن، والزوجية عن الأربعة، والفردية عن الثلاثة، فلا يقال عنها خارج محمول. إذن هذه المحمولات التي تعبر عن مناشئ أو عن أمور اعتبارية لا يطلق عليها الخارج المحمول، ولكن في عبارات المصنف أطلق الخارج المحمول على ما يشمل الاعتباريات، بلحاظ أن الاعتباريات كخارج المحمول بالمعنى الخاص لا يحتاج إلى ضم مبدأ إلى الذات إلى الموضوع، واضح؟ في المحمولات بالضميمة يحتاج إلى شيء في الخارج ينضم إلى الموضوع، ينضم السواد إلى الجدار فيقال أسود، فيتوقف ثبوت المحمول على للموضوع على انضمام شيء إلى الموضوع في الخارج فيحل العرض في المعروض فيقال كذا ثبت للمعروض هذا العرض. وأما في الاعتباريات كالمحمول من صميمه كالخارج المحمول لا يتوقف صحة حمل المحمول على الموضوع على انضمام شيء خارجي إلى الموضوع، فأطلق المصنف على الاعتباريات بالخارج المحمول. واضح إن شاء الله الفكرة؟ قال المصنف، وهذا ما له علاقة بالبحث، ما أثر في البحث، إحنا هم فتنا في الأصول الآن أنه الأحكام تتعلق بالعناوين، عنوان اعتباري، عنوان انتزاعي، عنوان أصيل، شنو هل هذا عنوان أصيل أو اعتباري؟ الآن ما يفيدنا على كلام الآخر. قال إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، بينا ما معنى أن متعلق الأحكام فعل المكلف، يعني المرئي والمحكي والمفني والذي العنوان فنى فيه، وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله، أي وهو يعني وهو يعني المكلف فاعل لهذا الفعل وجاعل لهذا الفعل، لا ما هو اسمه وهو واضح ولا ما هو عنوانه. شنو يقصد باسمه؟ يقول لا ما هو اسمه كما هو واضح. اختلف الشراح، بعضهم قال المراد من اسمه يعني العنوان الذي مبدأه متأصل فهو اسم لذاك الشيء الموجود في الخارج، خصوصا أنه عندما قال وما هو عنوانه مما قد انتزع عنه، فأشار هنا إلى العناوين الانتزاعية والاعتبارية ولم يشر إلى العناوين المتأصلة، فلو لم يكن معنى اسمه العنوان المتأصل لما كانت عبارته شاملة إلى جميع العناوين. واضح الفكرة؟ إذن العنوان إما متأصل وإما غير متأصل، الغير متأصل أشار إليه ولا ما هو عنوانه إن بل مما قد انتزع عنه، إذن هنا أشار باسمه العنوان المتأصل وعبر عنه بالاسم للعنوان، لأن هناك فرق يا شيخ إبراهيم بين علاقة العنوان بالمعنون والكلي مع المصاريق، الاسم مع المسمى، واضح؟ هناك فرق بين علقة العنوان إلى المعنون وبين علقة الاسم إلى المسمى الكلي إلى الفرد، وقد نبهنا على ذلك في أول الكفاية، أول عبارة في الكفاية الذكر، فالعنوان مع المنع علاقة مشيرية بحيث أن هذا ليس من الكليات الداخلة في حقيقة المصاديق، بخلاف الاسم والمسمى الكلي والفار كالذاتي ماذا ومصاديق هذه الذاتي، فعلقة علقة الإنسان هذه مفهوم الإنسان مع زيد علقة الاسم مع المسمى، فإن زيد إنسان، علقة الناطق مع زيد علقة الاسم والمسمى، فإن زيد من ذاتياته النطق، فيعبر عن الذاتيات هذه العناوين الذاتية نسبتها إلى مصادقها نسبة الاسم إلى المسمى بخلاف العنوان إلى المعنون فإن علاقة المشيرية. ولهذا ذكروا في الفلسفة دققوا فيها البعض يعني المنظومة أشار إليها أكثر قال أن علقة الوجود بالحمل الأولي للوجود بالحمل علقة العنوان إلى المعنون لا الكل إلى الفرد واضح علقة الوجود بل بالحمل الأولي هو مفهوم الوجود ومفهومه في غاية مفهومه من أوضح الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. قالوا شلون هاي مشكلة في الفلسفة شلون يكون المفهوم من أوضح الأشياء وحقيقته في غاية الخفاء بالعكس المفروض إذا كان مفهوم كلش واضح يعني المحكي به واضح صحيح فكيف من جهة تقول أن مفهومه من أوضح الأشياء لكن كنه حقيقته في غاية الخفاء. فجاء هناك المنظومة في السبزواري قال بأن علقة الوجود المفهومي مع الوجود بالحمل الشائع هل علقة الكلي مع الفار أو علقة العنوان مع المعنون ولكل علقة أحكام واضح ولكل علقة أحكام. وقال هناك أنها العلقة المشيرية وعلقة كذا وجاء أبحاث المهم لأن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجود ليس نسبة الذات إلى الذات لا جنس ولا فاص ولا نوع فإن الوجود في قبال الماهيات والنوع والجنس والفاص إنما هو في الماهيات. إذن المبنى الأول في شرح العبارة قالوا الإس يعني العنوان الذي مبدأه متأصل. شرح آخر قال لا يا شيخنا الجليل كما يظهر من حقائق الأصول للسيد الحكيم قال قصد اسم يعني اللفظ يعني الأحكام متعلقة بالألفاظ فعندما يقول المولى صلي فإن متعلق الوجوب ليس لفظ الصلاة وهذا واضح بلا إشكال. ثم قال بعد الفراغ عن أن متعلق الحكم ليس لفظ الصلاة ليس اسم الصلاة الذي هو من مقولة الكيف المسموع اسم من مقولة الكيف المسموع فهل هو من مقولة المسمى والعنوان جخل قال وما هو عنوانه كذا كذا كذا. إذن الأول أشار إلى المقولة الكيف المسموع وثانيا أشار إلى مقولة الكيف المعقول واضح. والشاهد على كلامه لو أراد المعنى الأول ليش يقول كما هو واضح وهو واضح اللي في خفاء العنوان انتزاعي لو العنوان المتأصل متأصل اللي في الخفاء لأنه حاكى عن الفعل في الخارج كيف يقول هنيك وهو واضح لما جاء الثاني قام جاب لنا بحث مفصل جاب حكاية طويلة وفصلها واضح الفكرة كلامه. إذن بلي صاحب الحقائق وهي حقائق الأصول بعد صاحب الحقائق السيد الحكيم يقول وهو واضح أي اللي هو واضح الذي هو واضح أي ما كان من مقولة نشرح كلامه عبارة مختصرة ما كان من مقولة الكيف الملفوظ. ثم قال ما أحد توهم من الأصوليين أن متعلق الأحكام شنو هو ما كان من مقولة الكيف ملفوظ وإنما ذكره الآخر من باب تشقيق البحث لأنه عندنا إما اللفظ إما العنوان بما هو عنوان إما العنوان بما هو فان في المعنوان يريد ثبت الثالث العنوان الفاني في المعنوان الذي عبر عنه في آخر العبارة وإنما يؤخذ العنوان في متعلق آلة للحاظ متعلقاتها على أي حال الأمر سهل كلاهما من حيث المعنى كلاهما صحيح بس ما هو ظاهر عبارة المصنف على كلام أيها الحكيم ليش ما جاب العنوان المتأصل صحيح وعلى كلامك يا المبنى الأول ليش هو كما هو واضح المشكلة وقعنا في مشكلة يا شيخ إبراهيم أنت ماذا تستظهر نعم شيخ إبراهيم ماذا أنت الآن طالب في كتاب الكفاية ماذا تستظهر من العبارة لا تستظهر شيء خب. تابع خب. قال لا ما هو اسمه وهو واضح ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث الانتزاع المنتزع في وجوه في الخارج يقول لا بحيث لولا انتزاعه تصورا يعني لولا بركة الانتزاع واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا. عندهم بحث أيضا هاي كالعبارة فيها عندهم بحث أن هل هناك فرق بين العناوين المخترعة والعناوين المنتزعة. ها شيخ إبراهيم عنوان مخترع وعنوان منتزع يقولون بلي هناك فرق بينهم. عندنا بعض العناوين منتزعة من الخارج تسمى عناوين انتزاعية وعندنا عناوين يخترعها الذهن وليست هي منتزعة من الخارج كعنوان أحدهما عنوان الأحد عنوان يخترعه الذهن. وقد ذكر السيد المحقق العراقي أعطيكم مكان راجعوه وتبعه على ذلك السيد الشهيد أن هناك أثر مهم للفرق بين العناوين الانتزاعية والعناوين الاختراعية في أي بحث في بحث الوضع العام والموضوع الوضع العام والموضوع له الخاص في ذاك البحث. راجعوا ما أفاده المحقق العراقي والسيد الشهيد في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص وهناك أثر كبير في العناوين الاختراعية والعناوين الانتزاعية إذ في شبهة قوية لعله أشرنا إليها إذا ما نسيت في مسألة الوضع العام والموضوع له الخاص في أصل معقوليته ويكون خارج المحمول كالملكية والزوجية مثل بالزوجية والرقية وهذه عناوين شنو اعتبارية فأطلق الخارج المحمول على العناوين الاعتبارية والغصبية إلى غير ذلك من الاعتبارات. قال والإضافات عندنا عناوين منتزعة من الإضافة إذا أضفنا إذا عندنا حركة إذا أضفنا الحركة إلى كراهة المالك ننتزع عنوان شنو؟ الغصبية. واضح؟ إذن لو قيل لك ما هو الغصب؟ الغصب عنوان منتزع من الحركة الخارجية بإضافة كراهة المالك. هذا واحد حرك في دار الغير هل حركة إذا أضيفت إلى كراهة انتزع عنوان غصبية. هذا يقول من قبيل الإضافات وهي العناوين التي تحتاج إلى لحاظ شيء مضاف إلى شيء تسمى هذه بالإضافات. ضرورة هل شرحت اليوم ضرورة أن البعثة واضح شيخنا شيخ موسى هذا المطلب الذي شرحته اليوم ويتضح أن بين القول بالامتناع ما متوقف على إثبات أن ذات الأحكام متعلقة بالخارج بحيث يكون التعلق أولا وبالذات بل حتى لو كان ثانيا وبالعرض مع ذلك يمكن تصوير القول بالامتناع لأن البعث والزجر على المحكي عن طريق الصوار. قال وإنما يقبل ضرورة أن البعث ليس نحوه يعني ليس نحو العنوان ولا والزجر لا يكون عن العنوان. عجل ليش أخذوا العنوان في متعلقكم صرح أن الأحكام تتعلق بالعناوين غريب بعد يجوا ينسبون إلى الآخر يقول لماذا يقول الآخر بأن الأحكام تتعلق بالخارج يسوون لك إشكالات على الآخر كأنما دارس شيء في الفلسفة ولا ما يحتاج هم فلسفة هذا أشياء بديهية شنو يعني هاكو يقول لك وإنما تؤخذ في متعلق الأحكام يعني متعلقات الأحكام هذه العناوين آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إليها بمقدار الغرض. ايش قسم مقدار الغرض؟ أنا لاحظت الصلاة خب ما هو مصب ملاكي؟ الصلاة مع الاستقبال الصلاة مع الستر الصلاة مع الطمأنينة فنحن نلاحظ الصورة ونقيدها بحسب الدخيل في الغراض. قال والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، ولهذا قد تقيد، صحيح الطبيعة قد تقيد بحسب الأغراض لا بما هو بنفسه هو يعني لاحظ العناوين اللي المتعلق بما هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. هذا تمام الكلام في أي مقدمة يا شيخ أحمد؟ قد في عنوان أي مقدمة؟ دليل الامتناع للمصنف. انتهينا من المقدمات العاشر، الآن دخلنا في دليل الامتناع، لأن المقدمة الثانية انتهينا بعد، دخلنا في المقدمة الثالثة. بعد أن فرغ المصنف، ركزوا في الكلمة الترابط بين المقدمات، ليش جاب المقدمة عقب المقدمة؟ بعدما نقح المصنف في المقدمة الأولى أن مصب التضاد الأحكام الفعلية، وفي المقدمة الثانية قال إن المدار لا على العناوين، إنما المدار على المعنونات. هنا في المقدمة الثالثة لقائل أن يقول صحيح أن المدار على المعنونات والمشار إليه بالعنوان والمحكي بالعنوان كل على العين والرأس، احنا ما نقدر نخالف، ولكن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فإن تعدد العناوين تكشف عن تعدد المعنونات، فحينئذ ستكون المعنونات والمشار إليها عن طريق الصور متعددة، فلم يلزم اجتماع البعث والزجر نحو واحد، بل البعث والزجر نحو معنونين. واضح؟ إذن لابد أن بعد احتاج لها المقدمة، ما يكفي أنت تقول الأحكام تتعلق بالمعنونات، خو النتيجة اللي إذا قلنا العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، فإن المعنونات ستكون متعددة، يرجع القول بالجواز. فأراد في هذا المطلب أن يدفع ما ادعاه جمع أن تعدد العنوان يقتضي يستلزم تعدد المعنوان، وكأن العناوين بالنسبة إلى المعنونات حيثيات تقييدية. واضح الفكرة؟ فإذا قال المولى صلي ولا تغصب، فقام المكلف وصلى في الأرض المغصوبة، يقال وإن كان الحس يرى أن هذه الحركة حركة واحدة، ولكنه حيث إن هنا عنوانان، فتوجد حركة مقيدة بعنوان الغصب، وحركة متقيدة بعنوان الصلاة، فهذه الحركة لها نسبتان، بندقق في الكلام مالهم، لها نسبتان، حركة مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وحركة مضافة إلى كراهة المالك، والعناوين حيثيات تقييدية. وإذا تعددت الحيثيات التقييدية تعدد متعلق الأمر والنهي، لأن معنى الحيثية التقييدية ما يكون مصبا للأمر والنهي، وتكثره يوجب تكثر متعلق الأمر والنهي، مو حيثية تعليلية فقط، ليس الغصب حيثية تعليلية لثبوت. ركز في الكلام، هذا يحتاج إلى شرح في الفرق بين حيث التقييد والتعليل، بس أنا قاعد أشرح سيأتي. أليس الغصب علة لثبوت البعث نحو الحركة؟ تسكت. والغص والصلاة علة للبعث نحو الحركة، فصار هناك بعث وزجر نحو الحركة، فيلزم اجتماع الأمر. أعيد العبارة شيخنا لا يوقف القلم. تارة نقول أن العناوين حيثيات تعليلية، ومعنى أنه حيثية تعليلية أن دوره فقط هو أن يكون علة لثبوت البعث أو الزجر على المعنوان، بحيث أن البعث لا ينصب على العنوان بل على المعنوان، فهو فقط حيثية تعليلية. وبناء على الحيثية التعليلية يا شيخ حسين، هكذا نقول أن الصلاة في قوله صلي حيثية تعليلية لثبوت البعث نحو الحركة. واضح؟ إذا ثبت بعث نحو حركة، حركة صلاتية. وقوله لا تغصب، الغصب حيثية تعليلية لثبوت الزجر نحو الحركة. واضح؟ إذن هذه الحركة صارت مصبا للبعث والزاج. فإذا قلنا حيثية تعليلية يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، البعث والزاج في واحد. تارة نقول لا، أستغفر الله ربي وأسأله التوبة، الغصب مو حيثية تعليلية بل هي حيثية تقييدية، يعني أن الزجر تعلق وانصب على الحركة المقيدة بالغصب وهي المضافة إلى المالك، يعني الحركة التي تضاف إلى كراهة المالك. والبعث تعلق بالحركة المقيدة بالصلاة، يعني بالإضافة إلى الباري، بالإضافة إلى الواجب، إضافة تدللية. فما صب البعث ومو الحركة حتى يقال اجتمع في واحد، بل الحركة المقيدة. والحركة المقيدة وتعدد الحيثية التقييدية يقتضي تعدد مصب الأمر والنهي. شو يسموه في الفلسفة هذا؟ واسطة في شنو؟ الأولى والثانية؟ أي في الثبوت أي في العروض. الحيثية التعليلية وش يسموها؟ واسطة في الثبوت، فهي واسطة في ثبوت الحكم على غيرها. وتارة يكون الشيء من باب الواسطة في العروض. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله في هذا الأمر الثالث، وإن كان هم الواسطة في العروض هم فيها استعمالات على أي حال لا تتم بالتعبير. المهم أنه تفرق بين هاي الذي ذكرنا. يأتي إن شاء الله تتمة البحث، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لاحظوا ما ذكره سيد المنتقى في المقام صفحة 88، يقول ما فهمت وش بيقول المصنف، ما وش يريد يقول، وجاب كلام الأصفهاني وكذا. أنتم لاحظوا تأملوا في كلامه.